لها أغراض ولها أهداف، وإن كان أغلبها الأكل يا أخواني، أغلب الإنسان هو الأكل، ليأكل ليأكل ويلبس ويسكن، بس هذه غايات الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيره. ولهذا أكثر ما يأتي القرآن يعبر بالأكل: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن غاية الإنسان الأكل، وإلا طبعا الإنسان يستعمل في أمور كثيرة، لكن الغاية كلها يعني مهما كدسوا من أرصدة ومن أموال في البنوك وغيرها، الغاية هي أن يلبس يحط على جلده يغطيه يكسو جلده ويضع في فمه ويسكن، ما في أي شيء غير هذا أشياء ضرورية، إلا متع مناظر ينظرها قد يكون أشياء جميلة، لكن هذا ما لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. وطعامك يعني النقود الورقية والنقود الذهبية لا تفيد شيئا، يعني لو كنت يعني ليس عندك ثوبا يواري عورتك وليس عندك طعام يملأ جوفك وعندك الأموال المكدسة لا تغنيك شيئا، لا تغني أبدا، لن تأكل النقود وتبلعها في فمك ولن تكتسي بها أبدا، إنما تأخذ النقود تشتري قماش، تأخذ النقود تشتري طعام. فإذا الغاية هي هذه. ولهذا قال: كالمتقاضي الذي يطرك إلى تناول الغذاء، يعني وضعها فيك حتى تكون باعث لك حتى تذهب وتطلب الغذاء لتدخله في جوفك. ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام لا أسرفت وأهلكت نفسك، مثلا يأكل 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 كان يموت، لكنه يأتي أحد ويشبع، فخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بها. وكذلك القول في شهوة الوقاع يعني الجماع لحكمة بقاء النسل هي أيضا محدودة. ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيرها، منها اليدان وهو مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات وتمتد وتنثني ولا تكون كخشبة منصوبة، يعني جعل الأعصاب والأيدي والأرجل قابلة للحركة حتى تؤدي وظائفها. نعم.
ثم جعل رأس اليد عارضا وهو القف،
عريضا
وهو القف، وقسمه خمسة أقسام وهي الأصابع، وجعلها مختلفة في الطول والقصر، ووضعها في صفين بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأصابع البواكي، ولو كانت مجتمعة متراكمة لم يحصل تمام الغرض. ثم خلق لها أظافر وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوى بها ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحوي الأصابع. ثم هب أنك أخذت الطعام باليد فلا يكفيك حتى يصل إلى باطنك، فجعل لك الفم واللحيين، خلقهما من عظمين وركب فيهما الأسنان، وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام، فبعضها قواطع كالرباعيات، وبعضها يصنع للكسر كالأنياب، وبعضها طواحن كالأضراس. وجعل اللحية أسفلا متحركا حركة دورية، واللحية الأعلى ثابتا لا يتحرك. فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى، وإن كل رحا صنعها الخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى، إلا هذه الرحى التي هي صنع الله سبحانه وتعالى، فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى، إذ لو دار الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليها. ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة، كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى. هذا ما مع فيه من عجائب قوة النطق. ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس، فما تقدر على الابتلاء إلا بأن ينزلك إلى الحلق بنوع رطوبة. فانظر كيف خلق الله لك تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام.
فهذا أيضا تفصيل وجميل ودقيق في عملية الطعام وعملية الأكل. فاليد
كما ذكر الشيخ رأسها فيها الكف بأصابعه، وجعل مختلف الأصابع في الطول والقصر، وجعل صفين أيضا الإبهام في جانب، ويدرع أصابع البواقي، ولو كانت مجتمعة متراكبة لم يحصل تمام الغرض. ولهذا بعض الحيوانات ذوات الأظلاف ما تستفيد من, 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 من أقدامها ولا من قوائمها، كالبقر والإبل والغنم ليس لها تنثني، بخلاف بعض السباع يعني قد يكون لديها قابلة لمخالب وأنياب، وبعض الطيور أيضا لأنها تستفيد منها. فالنظر في هذا والتأمل يدرك فيه تمام سنة الله عز وجل، وأن لكل عضو وظيفة يحسن للإنسان أن يتأملها، وأن أيضا يصرفها في مرضات الله عز وجل. ثم خلق لها أظافر وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوى بها. والغريب دقة الأصابع في أخذ الشيء من الأرض وفي الإحساس، يعني أحيانا قد يكون الشيء لا تكاد تراه العين، ومع هذا يحس به الإنسان بوجوده وبجرمه، وكذلك بأخذه والتقاطه بأدق الدقيق. وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوى بها ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع. ثم هب أنك أخذت الطعام باليد فلا يكفيك حتى يصل إلى باطنك، فجعل لك الفم واللحيين، خلقهما من عظمين، وركب فيهما الأسنان، وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام، فبعضها قواطع كالرباعيات، وبعضها يصلح الكسر كالأنياب، بمعنى كسر الأشياء الصلبة من الطعام أو التقطيع، وبعضها طواحن كالأضراس. وجعل اللحى أو اللحي الأسفل متحركا، طبعا فم جزئين، اللحي الأسفل هو المتحرك والأعلى لا يتحرك، حركة دورية يعني أعلى وأعلى وأسفل ويمين ويسار، فالفك الأسفل يتحرك يمين ويسار وأعلى، فإذا هي حركة يستطيع في جميع الاتجاهات يتحرك بإذن الله. ولهذا حينما يأكل ساك أنه يطحن طحنا بحيث يدور دورانا بحيث يهرس الأشياء التي تدخل فمه. وهذه كلها يعني نعيشها لكن لا تأملها، ولو تأملت لوجدت شيئا كثيرا. متحركا حركة دورية، واللحي الأعلى ثابتا لا يتحرك، فانظر إلى عجيب سنة الله تعالى. وإن كل رحى صنعها الخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى، يعني الحجر الرحى المعهودة تعرفونها، الأعلى هو الذي يتحرك والأسفل ثابت، فهو يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الأسفل والمتحرك والأعلى هو، يعني بمعنى أنه أيضا نوع من عجز الناس أن يجعلوا هذا وهذا، لكن على كل حال نوع من التأمل. ولقد الله أعطى الإنسان قدرة أنه يستطيع الإنسان يثبت هذا ويطحن من الأسفل، لكن نوع من التأمل. إلا هذه الرحى التي يصنع الله سبحانه وتعالى، فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى، إذ لو دار الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليها. طبعا الأعلى فيه المخ أولا، وفيه حواسة الشم وحاسة البصر، وأيضا هذا الأذن، كل الحواس، مجمع الحواس هي فيه ما عدا اللمس. قال ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم، هذه الجزء اللين، قطعة لحم وعضلة مرنة تتحرك حركة عجيبة، وفي إحساس لا في الذوق ولا في الطعام ولا في تنظيف الفم ولا في إدخال الطعام ولا في طريقة الكلام، عضلة عجيبة. فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة، كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى، بمعنى تجمعه بحيث تضعه في فم الرحى حتى يدخل ويطحن. هذا مع ما فيه من عجائب قوة النطق، وعجائب اللسان لا تنقطع ولا تنتهي. ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس، فما تقدر على الابتلاء إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة. فالإنسان يحتاج، الإنسان لا يستطيع أن يبلع الشيء اليابس، ولو بلعه لضره وأدى إلى جرح فمه وجرح جوفه. فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب. أما التعبير بعين هذا جميل، عين يفيض من اللعاب. فعلا تحس الإنسان حينما يأكل أو حينما يرى طعاما أو حينما يشم شيء، يحس فعلا كأن عيون تتدفق بها مياه داخل الفم. فالتعبير بعين جميل جدا، عين يفيض منها اللعاب، وإن كان المعاصرون يسمونها غدد لعابية، لكن الواقع أنها فعلا كأنها عين تحس أن اللعاب يسيل منها كأنه ينبع من عين. وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام. ولا شك أن هذا من أعظم أنواع التأملات. نعم.
ثم هذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو في الفم فإنه لا يمكن إيصاله باليد، فهيأ الله تعالى المريء والحنجرة وجعل رأسها طبقات ينفتح لأخذ الطعام، ثم ينطبق وينضغط حتى يتقلب الطعام فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة، فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح أن يصير لحما وعظما ودما على هذه الهيئة حتى يطبخ طبخا تاما، فجعل الله المعدة على هيئة كدر يقع فيها الطعام فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب وينضج بالحرارة التي تتعدى إليها من الأعضاء الأربعة، وهي الكبد من جانب الأيمن والطحال من جانب الأيسر والثرب من أمامها ولحم الصلب من خلفها، فينضج الطعام ويصير مائعا متشابها يصله النفوذ في تجويف العروق، ثم ينصب الطعام من العروق إلى الكبد فيستقر فيها ريثما يصلح له نضج آخر، ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثقل ثم يندفع. ولو استفينا الكلام في ذلك لطال. وفي الآدمي من العضلات والعروق ما لا يحصى، مختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ، ولا شيء منها إلا وفي حكمة، وكل ذلك من الله سبحانه. ولو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين. فانظر إلى نعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة الأكل وهي أخسها، ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل، والبهيمة أيضا تعرف أنها تجوع وتأكل وتتعب فتنام وتشتهي فتجامع، وإذا لم تعرف أنك من نفسك إلا ما يعرف الحمار فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟ وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله تعالى، فقس على ذلك. وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة إلى ما لم يعرفوه أقل من قطرة في البحر. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
قال: ثم هذا الطعام المطحون إلى آخره. تكلم أيضا بعد ما ينتهي من الفم من يوصل المعدة، حركة المريء وحركة البلع، هذه كل أشياء خرجت عن مكنتك من حواسك الظاهرة، لا من يدك ولا من حركة لسانك، أشياء لا تملكها. فطريقة البلع كما هو معلوم حركة لا إرادية، حتى لو كنت منكسا فإنه أيضا الطعام يذهب إلى فوق، يعني لو بلعت وأنت منكس أيضا يصل المعدة، لا تظن أن سقوطه بسبب كما يقول الجاذبية، لا، إن حتى لو كنت منكس وبلعت فإنه يذهب إلى المعدة، لأن حركة بإذن الله حركة المريء مثل حركة الثعبان، حركة دودية، فبحيث يصل إلى المعدة بإذن الله. فالشيخ يقول: فإنه لا يمكن يوصله باليد، فهيأ الله تعالى المريء والحنجرة وجعل رأسها طبقات، وفين تنفتح وتنغلق بإذن الله، لأن لو كان دائما مفتوحة كان رجع الطعام إلى الفم، لكنها تنفتح عند الأكل ثم تنغلق فتحتين، فتحة في المقدمة وفتحة عند رأس المعدة، بحيث أنها لا، ولهذا الحموضة أحيانا هي نتيجة أحيانا قد تخرج إلى المريء، يخرج حموضة المعدة المريء إذا كان في فتحة، الفتحة أيضا مفتوحة أو غير محكمة قد تكون بأسباب مرضية ونحو ذلك، فتكون أيضا حموضة في المريء ونحو ذلك. طبعا لست مخصصا، إنما أشياء تعرف من نتيجة يعني أشياء محسوسة. وجعل رأسها طبقات لرأس المريء، بحيث أنه يبتلع ويجذب جذبا ويتحرك حركة كما يكون حركة دودية، ينفتح ليأخذ الطعام ثم ينطبق وينضغط حتى يقلب الطعام فيهوي في دهليز المريء. هو لا يهوي، لا، إنما يمشي متحرك، ما هو لا يظن السقوط كان سقوط حجر، لا، هو يمشي متدرجا، يمشي ابتلاعا ولهذا الغصة ما هي، ويحس الإنسان حين إذا أكل لقمة كبيرة أو غصة أنها تمشي ثقيلة متدرجة حتى تصل إلى المعدة بإذن الله، لا تسقط سقوطا. فيهوي في دليز المريء إلى المعدة، فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح أن يصير لحما وعظما ودماء على هذه حتى يطبخ طبخا تاما. طبعا هذا تعبيرهم، هو طبخ بمعنى هضم، وأيضا فهموا على أن حرارة لا، كما هو معلوم هي عصارات هضمة بإذن الله، وأحماض موجودة هي التي بإذن الله تحلل هذه الأشياء بحيث تصل إلى هذه المادة اللينة والسائلة بحيث تمتص في عن طريق الأمعاء وتذهب بإذن الله على أصنافها بما ينفع البدن. فجعل الله المعدة على هيئة قدر يقع فيها الطعام فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب وينضج بالحرارة التي تتعدى إليه من الأعضاء، ليس هناك حرارة مرتفعة إنما هي الأحماض بإذن الله، وهي الكبد من جانبها الأيمن والطحال من جانبها الأيسر والثرب من أمامها. الثرب هو الغلاف الشحمي الذي يغطي المعدة، غلاف شحمي يغطي من الداخل يعني الغشاء يسمونه غشاء، ولحم الصلب من خلفها. اللحم الصلب قصده غشاء المعدة أو, 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 أو طبيعة الجلد المعدة الخارجي، لها طبقات هي على كلامه هو، نشرح كلامه يعني، كان يرى أنها فيها جزء الثرب اللي هو الغشاء الداخلي وما وراءه نفس حجاز أو حاجز المعدة هو اللحم الصلب من خلفها. فينضج الطعام ويصير مائعا متشابها يصلح للنفوذ في تجاوف العروق، ثم يصب الطعام من العروق إلى الكبد فيستقر فيها، هذا ما يصلح له نضج آخر. هذا كلام، هو لا شك أن الكبد كما يقولون هي تخزن الشيء الزائد، الكبد تخزن بعض الأشياء الزائدة إذا كانت طبعا عملية، إذا كانت تؤدي وظائفها كاملة، وأحيانا إذا صار فيها عطل فإنها لا تستطيع التخزين فيذهب إلى البدن ويصير بالسكر والسكر إلى آخره، أشياء طبعا دقائق لا نعرفها ويعرفها المختصون. قال ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثقل ثم يندفع، اللي هو التبرز يعني بعد ما ينتهي يبقى الأشياء غير النافعة والتي عندها أخذ الجسم خلاصتها، فتبقى هذه الحثالة وتخرج بإذن الله. ثم ويبقى منه ثقل ثم يندفع، ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال. وفي الآدمي من العضلات والعروق ما لا يحصى، مختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ، ولا شيء منها إلا وفيه حكمة، وكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. ولو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين، وهذا صحيح، أشياء متحركة لو سكنت انتهيت، وأشياء ساكنة لو تحركت، لا أحيانا الضرس أو السن لو تحرك عليك لألمك ما نمت الليل، وأشياء متحرك لو سكنت إما جلطة وإما أشياء نسأل الله السلام أشياء. فالمقصود هو أن فعلا الساكن إذا تحرك أضرك والمتحرك إذا سكن أضرك، وكل ذلك أنت لا تملك له دفعا، كل ذلك أشياء لا تملك لها دفعا. فانظر إلى نعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة الأكل اللي هو مجرد أنك تدخل الطعام في فمك، وهي أخسها، والله ما كان ينبغي أن يعبر وهي أخسها، لقل وهي أدناها كان أحسن، وبخاصة أنا أتحدث عن النعم ونشكر الله عز وجل، فليس في نعم الله خسيس، ليس في نعم الله خسيس، وإنما هي لا شك الشيخ رحمه الله لا يريد غير ذلك، فهو يريد الأدنى، فلقى أدناها نعم لأن رتب، فهذه أدناها وأعلاها أحسن من التعبير بأخسها، لأن الخسيس أحيانا قد يكون في يؤتى به في سياق الذم. ثم لا تعرف منها من هذه النعمة إلا أنك تجوع فتأكل، والبهيمة أيضا تعرف أنها تجوع وتأكل، لكن كان ينبغي أن تعرف ما وراء ذلك وأبعد من ذلك، وتتعب فتنام وتشتهي فتجامع، وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار فكيف تقوم بشكر الله تعالى، يعني هذا الشيء يدركه الحمار. وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله تعالى، فقس على ذلك. وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة إلى ما لم يعرفوا أقل من قطرة في بحر، والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ورزقنا وإياكم شكر نعمه، عرفنا نعمه ورزقنا شكرها وزادنا منها، إنه سميع مجيب. ما معنى قول المؤلف دهليز المريء؟ الدهليز هو الممر، الدهليز هو الممر، والمريء هو القصبة الواصلة بين المعدة وبين الفم، القصبة الواصلة بين المعدة والفم تسمى المريء، بينما التي بين الفم والرئة قصبة أخرى، قصبة هوائية. فهناك قصبتان، مجرى النفس ومجرى الطعام. مجرى الطعام هو المريء، مجرى الطعام هو المريء، أما مجرى النفس فشيء آخر. يقول أحيانا بعض الأئمة وطلبة العلم يجلسون في الركعة الأولى بعد السجدتين وهم أئمة جلسة خفيفة، جلسة الاستراحة، والمأموم يقوم دون الجلوس، وذلك لعدم علمهم لهذه الجلسة. ينبغي للإمام إذا كان يفعل ذلك أن ينبههم، ينبغي للإمام أن ينبههم حتى تكون المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فينبغي إذا كان هو يعني يأتي بجلسة الاستراحة، ومعلوم أنه قد يأتي بها في بعض الأحيان، يأتي بها في بعض الأحيان، فإذا كان يأتي بها ينبغي أن ينبه. وبعضهم قد يجلس ولا يكبر، وإنما يكبر إذا نهض، بحيث أن المأمومين يعني يبقون في سجودهم، وهذا أيضا لا أدري عنه، لكن على كل حال أن ينبههم هو أحسن. أنا أطلع عليه إن شاء الله وأشوف. صلاة السنة خارج منطقة الحرم الشريف، مثلا رجل يسكن في منطقة التنعيم، فإذا أخر السنة إلى أن يصلي أفضل من الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل المسجد المكتوبة، فأسست المساجد الثلاثة من معنى هذا الحديث؟ لا، هو يبدو أنها لا تستثنى، لكن هذا شيء آخر. يعني الإنسان إذا كان سكنه داخل الحرم، إذا كان سكنه ليس خارج الحرم زي اللي في التنعيم داخل الحرم، فإن الذي سكنه داخل الحرم صلاته في بيته أفضل من صلاته في الحرم بموجب هذا الحديث إذا المكتوبة. لكنه يأتي الحرم للفريضة، ويأتي لأمور أخرى، عبادات أخرى كالطواف ونحو ذلك، وإلا صلاته في بيته أفضل حتى في مكة، لأن أول مكة حرم، كلها حرم، والصلاة فيها 100,000 صلاة. طبعا نتكلم عن النافلة، صلاة الجماعة هذه تصلى في المسجد، صلاة الجماعة تصلى في المسجد، صلاة الفريضة يعني، صلاة الفريضة تصلى جماعة في المسجد، الكلام على النافلة، فالنافلة يصليها الإنسان في بيته أفضل حتى ولو كان في مكة. أما الذي خارج الحرم هذا شيء آخر، خارج الحرم هذا أمر آخر، من حيث إن الحرم ب100,000 صلاة، بينما هناك ليس إلا بصلاة واحدة في مقابل 100,000 صلاة في المسجد الحرام. لكن لعله إذا أراد اتباع السنة من حيث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء. ما حكم التصفيق في الحفلات؟ الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل، إن كان شيء يعجب فالتكبير تكبير طيب، وكان الصحابة إذا عجبهم شيء كبروا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجبه شيء أن يكبر، وقد يسبح الله عز وجل للإعجاب. أما التصفيق فهذه عادات مستوردة ومستجلبة، فالأولى ألا يفعل، لا في النساء ولا في الرجال. بعض الناس يغسل عينيه أو شيئا من جسده ما يزلزم، هل ذلك جائز؟ نعم جائز إن شاء الله، لكن إدخال الماء العينين يقول أنه ليس، إنه مضر. ولهذا يقال إن عبد الله بن عمر عمي في آخر عمره لأنه كان يبالغ في الوضوء رضي الله عنه، حتى أنه كان يدخل الماء في عينيه، كان يدخل الماء في عينيه، فإدخال الماء في العينين ليس مطلوبا في الوضوء أو تعمد إدخال الماء في العينين،
وإن الإنسان قد يتوضأ وهو مغمض العينين فلا يدخل الماء في عينيه. هل الانتقال من مكان إلى آخر في المسجد أو الطواف في البيت يخل الانتظار حتى تشرق الشمس؟ لا، ما دام الإنسان داخل المسجد فإنه لا يخل بالانتظار. ما الحكم في من صلى سنة الفجر والأذان يؤذن للفجر؟ الفجر سنة الفجر لا تؤدى إلا بعد دخول الوقت، سنة الفجر لا تؤدى إلا بعد دخول الوقت، بمعنى إذا طلع الصبح، إذا طلع الصبح الفجر الصادق. والأذان إعلام بدخول الوقت، الأذان إعلام بدخول الوقت، فالناس عرفوا هذا فهم لا يصلون إلا بعد فراغ الأذان، يسمعون المؤذن ثم يجيبون ثم يصلون. لكن إذا علمت أن المؤذن تأخر مثلا أو أن الصبح قد دخل بالفعل والمؤذن أذن بعد دخول الوقت، وهذا قد يحصل أحيانا، قد أن تؤذن مثلا يؤذن هذا المسجد والثاني يتأخر بعده بخمس دقائق مثلا، إما لأنه مشغول بالوضوء أو مشغول بفتح المسجد أو أنه غلبه نوم أو نحو ذلك، قد يؤخر الأذان. فما في شك أن الذي أذن متأخرا أنه أذن بعد دخول الوقت، فلو أنك صليت قبل أذان هذا متأخر فإنك قد صليت السنة في الوقت. فإذا كنت تعلم أن الوقت قد دخل ولو صليت مع الأذان فالسنة صحيحة، لكن الذي ينبغي أن تتأكد أن الوقت تدخل فتصلي السنة بعد دخول الوقت. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.